السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عناوين النشرة: اللجان تقر المشروع الأرثوذكسي والحريري يصفه باليوم الأسود. هيئة التنسيق تبدأ أضرابها المفتوح وتعلن فشل الحوار مع الحكومة. تل أبيب تدرس بناء مستشفيات في الجولان لجرح الجيش الحر. أهلا بكم. أقرت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني مشروع القانون الأرثوذكسي بعد مناقشة انسحب منها نواب حزب المستقبل وجبهة النضال الوطني وبعض نواب الرابع عشر من أذار، فيما وصف رئيس حزب المستقبل سعد الحريري إقرار المشروع باليوم الأسود في تاريخ التشريع اللبناني.
اختلط حابل التحالفات السياسية بنابل المواقف الانتخابية. اللجان المشتركة اختصرت يومين من عمر اجتماعاتها المقررة سلفا وانفضت على خطوة إقرار مشروع القانون الأرثوذكسي بمواده الـ16، تهويل المستقبل ووعيده بالمقاطعة إذا ما صوت على المادة الثانية منه لم يلقى مفاعيله عند رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان حاسما بقراره. ثبات دفع نواب المستقبل إلى التفتيش عن بدائل انتهت إلى اقتراح النائب عمار حوري تأجيل الاجتماعات لـ48 ساعة، اقتراح أحاله الرئيس بري إلى التصويت بتلاوة الأسماء فسقط وكانت النتيجة 31 نائبا ضد من بينهم القوات و24 نائبا مع من بينهم الكتائب التي شكل موقفها مفاجأة في ظل إجماع مسيحي أكدت مرارا أنها لن تتخطاه. ومع سقوط الاقتراح بادر نواب المستقبل إلى افتعال حالة من الهرج والمرج تحت عنوان فقدان الجلسة للنصاب، وهو ما نفاه حليفهم النائب بطرس حرب.
في نصاب 100% في نصاب، في نصاب. بعتقد كان مفترض يكون فيش 23 واحد، كان في اكثر من 32 او 35 شخص.
ما يجري في مجلس النواب اذا نتج عنه شيء خاطئ مثل القانون الارثوذكسي فالبلد سيذهب الى المجهول وسيجري اعدام الاعتدال وسيجري ارسال البلد باتجاه التطرف في كل الخطاب السياسي.
انسحبنا انسجاما مع موقفنا اللي هو نرى بالقانون الأرثوذكسي أو الاقتراح القانون الأرثوذكسي الطريق الأقصر إلى العنف في البلد، العنف السياسي، نرى فيه ضرب للأحزاب السياسية وتعزيز للحياة المذهبية.
الإرباك لدى مسيحيين وبرابع عشر من أذار بدا جليا من خلال الدخول والخروج المتكرر من القاعة العامة، بل إن الكتائب حاولت تسريب بعض من نوابها لإفقاد الجلسة للنصاب دون جدوى. في المحصلة استمر النقاش حتى أقرت مواد القانون كاملة.
فينا هلأ نبشر اللبنانيين أنه قطعنا مرحلة كبيرة وتقدمنا خطوة كبيرة نحو إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون انتخابي جديد، ورغم كل المحاولات في لحديث اللحظة الأخيرة لعرقلة النقاش ومحاولة من خلال التهويل تهبيط الحيطان والعرقلة وهرتقات دستورية لمحاولة منعنا حتى من النقاش في اقتراح قانوننا، رجعت انتصرت الديمقراطية وانتصرت الآلية الدستورية.
لما بنيجي بعدين بنقول هيدا حقنا، بيقولوا انه عم نعطيكم نحن مقاعد مسيحية. ما حدا بيعطينا مقاعد في قانون اليوم. نحن رح يكون في عنا جهد كبير تنوصل للهيئة العامة وتناخد الأكترية حول هذا القانون. هلأ إذا في قانون توافقي آخر بأمن 64 مسيحي للطوائف المسيحية للمذاهب المسيحية أو 67 مسيحي للمذاهب المسيحية، أكيد نحن لأجل التوافق وكلنا لأجل التوافق.
ممثل القوات النائب جورج عدوان بدا كمن قفز عن تصويته مع القانون بعد انتهاء الجلسة.
طبعا اليوم في قانون أصبح مقر باللجان، مشروع قانون، وينتظر أن يذهب إلى الهيئة العامة. بس أنا بدي لكم شغلة، قبل أن يذهب إلى الهيئة العامة ستبقى جميع الأبواب مشرعة للتفاهم على قانون، شرط أن يراعي صحة التمثيل والتوالي.
أما النائب الكتائبي سامي جميل فحاول تبرير موقفه بعد أن فسر تصويته مع المستقبل بأنه دعسة ناقصة لا تصب في خانة المصلحة المسيحية.
نحن كحزب كتائب التزاما منا بما قمنا به بالأشهر الماضية كنا إيجابيين بإعطاء مهلة 48 ساعة إضافية قبل إقرار القانون باللجان المشتركة كرمال افساح المجال أمام توافق بين الجميع بهذه الفترة. ولكن تصويت عطى عكس ذلك. مشان هيك نحن بالنسبه لنا اليوم هالتواصل رح يستمر لو طلع قرار عن اللجان المشتركه. ما ننسى انه التشريع بيحصل بالهيئة العامة مش باللجان المشتركة، اللجان المشتركة ما بتشرع.
هذا وقد شهد مكتب الرئيس بري منذ ساعات الصباح لقاءات مكثفة سبقت الدخول إلى القاعة العامة، شملت نواب من تكتل التغيير والإصلاح ومن ثم النائب أكرم الشهيب بحضور النائبين حسن فضل الله وعلي بزي، وهي مشاورة تابعها الرئيس بري بعد إقرار القانون.
طويت صفحة اللجان المشتركة والأرثوذكسي أصبح واقعا بقوة التشريع، لكن التحدي الأكبر مستقبلا سيكون في الهيئة العامة، فهل ستثبت بعض القوى على مواقفها هناك؟ إن غدا لناظره قريب. منار صباح أحمد، قناة المنار، ساحة النجمة.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتبه في المجلس السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري، وأيضا استقبل وزير الداخلية والبلديات مروان شربل النائب سامي الجميل، وبحث مع وزير المال محمد الصفدي موضوع سلسلة الرتب والرواتب. ونفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما مركزيا أمام السراي الحكومي بالتزامن مع إضراب مفتوح في كل المناطق اللبنانية، وأكدت الهيئة أن المعركة مع الحكومة أصبحت مفتوحة حتى إحالة السلسلة إلى مجلس النواب، وذلك بعد فشل الاجتماع الذي عقدته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
أيها الزملاء،
فقط حال الطقس كان مختلفا في الاعتصام المركزي لهيئة التنسيق النقابية أمام السراي الحكومية. أمطار خفيفة لم تطفئ غضب وصخب المشاركين. الشعارات نفسها والمطالب ذاتها والمعركة مستمرة أعلنتها الهيئة، ولكن بوسائل مختلفة.
نعلنها من هنا أن يوم غد هو يوم للاعتصامات في بيروت، في وزارة المالية، هو يوم للاعتصام في المناطق.
لازم تعرفوا انه هاي الناس اللي نزلت بالشارع ما بقى تطلع بالشارع الا بعد احالة السلسلة لمجلس النواب، لا بالوعود ولا بالاتفاقات ولا بالاجتماعات. عندما يشتمع مجلس الوزراء ويحيل السلسلة، هيدي الناس بتطلع من الشارع بتروح على شغلها.
وللحكومة ولمعالي الوزراء نقول: حافظوا على مصداقيتكم ونفذوا وعودكم والتزموا تنفيذ تعهداتكم واتفاقاتكم معنا واحيلوا السلسله الى المسجد النيابي.
الاضراب المفتوح مستمر اذن امام الادارات العامه والمدارس والمعاهد، تماما كما كان الحال في مختلف المناطق لا سيما بعلبك التي اضربت مدارسها الرسميه، وطرابلس التي التزم موظفو الإدارات الرسمية والأساتذة في مدارسها الرسمية وبعض المدارس الخاصة بقرار الإضراب، لكن الخبر بقي في ساحة رياض الصلح. دخل وفد هيئة التنسيق النقابية إلى السراي للقاء رئيس الحكومة، دقائق خرج الوفد بعدها ليعلن النتيجة سلبية.
ما عنده شيء يقوله بعده عند موقفه، بل بالعكس عم يطلب منا نوقف التحرك مقابل لا شيء.
هن مفكرين عم نمزح معهم؟ نحن بهيئة التنسيق بلش اضربنا اليوم، ما بقى نطلع من الشارع ويتوقعوا خطوة يوم الخميس مش متوقعينا.
وصلت نتيجة اللقاء إلى المعتصمين في الخارج ثم وفد الهيئة الذي أكد السير في معركة مفتوحة حتى النهاية.
ردوا عليهم أساتذة ومعلمين ومتقاعدين ومتقاعدين ووزراء، ردوا عليهم وكونوا إيد وحدة، وهالمعركة مفتوحة وين نخرج منها إلا منتصرين على أولئك الظلام الذين يقهروننا في لقمة عيشنا. وشكرا لكم.
أولى مواجهات المعركة التي أعلنتها هيئة التنسيق النقابية هذه طلائعها، وهي من دون توقف أو تراجع كما أعلنت الهيئة في الاعتصام المركزي، بل مع تصعيد في التحركات حتى إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي. من ساحة رياض الصلح، حسن حمزي، قناة المنار.
وفي السراي الحكومي تعقد اللجنة الوزارية الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب اجتماعا لها عند الرابعة عصرا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وعلمت المنار من مصادر حكومية أن اللجنة ستدرس تقرير التنظيم المدني حول زيادة عامل الاستثمار العقاري بين 10% و25% على أن يكون مردود التمويل على الخزينة نحو 1,000 مليار ليرة. وفي نشاط السراي التقى ميقاتي رئيس جمعية المصارف جوزيف طرباي بعيدا عن عدسات الكاميرا، كما التقى وفدا من شركة ستاندر أند بورز الأمريكية التي تعنى بإجراء البحوث ودراسات المالية. ومن زوار السراي الحكومي عضو الكونغرس الأمريكي فرانك وولف، يرافقه السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيلي، كما استقبل ميقاتي ممثلة منظمة اليونيسف في لبنان أنا لوريني والنائب ياسين جابر. طلب وزير الصحة علي حسن خليل من المستشفيات استقبال المرضى كالمعتاد على نفقة وزارة الصحة بدءا من الغد، وذلك خلافا للتعميم الذي أصدره الوزير خليل أمس وقضى بإيقاف استقبال المرضى على حساب الوزارة. خليل وخلال مؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية أكد أن تجاوبا جرى مع وزير المالية محمد الصفدي لجهة التوقيع على مرسوم دفع المستحقات بأسرع وقت ممكن وعلى مسؤوليته.
أنا بدي أقول أنه التجاوب من معالي وزير المال بالأمس كان مشكور عليه، هو بادر، واليوم أكد لي صباحا أنه سيوقع المرسوم غدا. وزارة الصحة ستتابع عملها بشكل طبيعي وستستقبل حالات الاستشفاء في وتغطيتها في كل المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة، المستشفيات الخاصة والحكومية، وبانتظام سيعود العمل في دوائرها بهذا الخصوص.
استقبل رئيس الجمهورية ميشيل سليمان النائب الأمريكي فرانك وولف على رأس وفد بحضور السفيرة الأمريكية مورا كونيلي، واطلع رئيس الجمهورية على نشاط الوفد لناحية الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات الأقليات في الشرق الأوسط. وعرض سليمان الأوضاع العامة مع عدد من النواب والشخصيات اللبنانية والسفراء. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن خلاص لبنان يقوم على التعددية وأن الطريق إلى ذلك اعتماد النسبية في الانتخابات. وخلال احتفال تأبيني في بلدة القليلي الجنوبية، اعتبر الموسوي أن سبب المشكلة هو أن مجموعة سياسية التزمت العمل على إضعاف المقاومة مقابل أن تحكم لبنان على نحو أحادي استبدادي.
ثمة حلا لما نحن فيه يقوم على القناعة الراسخة والعملية بالتعددية وبالعيش المشترك، والطريق إلى ذلك قانون انتخاب يوصل الممثلين الحقيقيين بأحجامهم الحقيقية، وقد رأينا أن ذلك يتم عبر اعتماد النسبية كآلية اقتراع. والأمر الآخر أن يكف هذا الفريق عن تنفيذ الأجندة الخارجية، وأن ينظر إلى المقاومة على أنها جزء من القدرات الوطنية الدفاعية التي تحمي لبنان من العدوان الإسرائيلي عليه.
استقبل رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود رئيس حزب البعث في لبنان فايز شكر، الذي جدد المطالبة بقانون انتخابي على أساس النسبية وضمن الدائرة الواحدة، وانتقد أداء تيار المستقبل في جلسة اللجان.
أنا مع أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية وخارج القيد الطائفي. هذا القانون هو اللي ممكن يبني لبنان بناء سليم، هو اللي ممكن يحقق المواطن السليم اللبناني لأي مواطن، بعيدا عن أي قيد طائفي أو مذهبي، وبعيدا عن مصالح الفئات التي تحتكر هذه المصالح.
دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان القيادات السياسية في لبنان إلى الاستعجال في التوصل إلى قانون انتخابي يضمن الإنصاف والتمثيل الصحيح والعادل لجميع اللبنانيين. موقف الشيخ قبلان جاء بعد لقائه رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق ورئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان، حيث جرى عرض لآخر التطورات على الساحتين اللبنانية والدولية.
نحن نؤكد على أن من الضروري أن تجري الانتخابات في موعدها وضمن قانون النسبية، لأن هذا القانون هو الذي يفرز نواب يمثلون الشعب اللبناني حقيقة التمثيل. نحن نطالب دولة الرئيس نجيب ميقاتي وكل السادة الوزراء بالعمل بسرعة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإنقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان.
اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان أن لا حل في سوريا إلا الحل السلمي والحوار الوطني. موقف النائب إرسلان جاء بعد لقائه السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين الذي شدد بدوره على أهمية الحوار بين السلطة في سوريا والمعارضة الخارجية تمهيدا للوصول إلى التسوية السياسية الشاملة.
ولا نرى أي حل في سوريا إلا ضمن إطار الحل السلمي ضمن الحوار الوطني التي على أسس المبادئ التي وضعتها السلطات السورية الرسمية، وبالتالي دور روسيا المشجع لهذا الحوار
يجب بذل الجهود لإيجاد الحل السلمي في سوريا عن طريق تطبيق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي جنادي غاتيلوف أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور موسكو في 25 من الشهر الحالي. وأوضح غاتيلوف أن المحادثات ستتناول النزاع في سوريا والإجراءات الواجب اتخاذها لبدء الحوار. وحول زيارة رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب إلى موسكو، أعلن غاتيلوف أنه ليس هناك أي موعد محدد لهذه الزيارة. نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل طالب بضرورة محاسبة المسؤولين في العالم عن الحصار المفروض على الشعب السوري. وفي مداخلة له أمام أعضاء مجلس الشعب السوري أكد جميل سقوط آلاف الضحايا جراء الحصار.
الرصاص بيقتل وفي أرقام تنحكى، بس إلى الآن ما حدا أحصى عدد السوريين الذين قتلهم الحصار بالجوع والبرد والمرض. ما حدا احصاه، بدنا نحصيه وبدنا نطالب بحقنا وبدنا نحاسب المسؤولين بالعالم اللي عملوا هذا الحصار الجائر.
وفي خطوة تضع الكيان العبري بشكل واضح على خط التدخل في الأزمة السورية، وإن تحت غطاء إنساني، يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستشفى ميداني لاستقبال ومعالجة جرحى المسلحين الذين يقاتلون الجيش السوري على حدود الجولان، والذين دخل 7 منهم إلى الأراضي المحتلة لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.
هل تمهد خطوة إسعاف الجيش الإسرائيلي لمسلحي المعارضة السورية من أجل بدء إمدادهم بما ترتئي الحكومة الإسرائيلية تحت ستار إنساني؟ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحدث عن أن إسرائيل ستدرس الحالات التي ستضطر فيها للسماح للسوريين بالدخول إلى هضبة الجولان المحتلة، فيما كشف التلفزيون الإسرائيلي عن أن الجيش الإسرائيلي يدرس بناء مستشفى ميداني لمعالجة عناصر ممن وصفهم بالمتمردين على النظام في سوريا.
سنواصل المحافظة على الحدود وسنمنع الدخول إلى إسرائيل باستثناء حالات خاصة، سندرس كل واحدة منها بشكل منفصل.
الفكرة الإسرائيلية هي إنشاء مستشفى ميداني على حدود سوريا، ربما في وسط هضبة الجولان أو على معبر القنيطرة، لاستيعاب اللاجئين أو المتمردين، خصوصا الذين يصابون في المعارك على الحدود مع الجيش السوري.
الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة حول مستشفى صفد التي يدخل إليها الجرحى من المسلحين السوريين، ورفض الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهوياتهم وظروف إصابتهم ودخولهم إلى الجولان المحتل.
أدركنا بواسطة المترجمين أنهم خائفون جدا، وقد سألونا إذا كنا سنعيدهم ونسلمهم للقوات السورية.
وفي إطار استعدادات جيش الاحتلال على حدود الجولان، بدأ العمل على إنشاء مواقع جديدة لاستخدامها من قبل قوات جمع المعلومات لرصد التحركات داخل الأراضي السورية ضمن منظومة السياج الجديد الذي يبنيه الصهاينة على حدود الجولان.
نأمل أن يستمر الهدوء، لكن الأمل ليس خطة عمل، لذا فإننا مستعدون عمليا بواسطة القوات والعوائق والوسائل وأساليب العمل.
القناة العاشرة الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي وزع توجيهات جديدة على المستوطنين في هضبة الجولان من أجل وضعهم في حالة جهوزية تحسبا لأي طارئ قد يحصل على الحدود مع سوريا.
خرج الخلاف بين الرئيس المصري محمد مرسي وحزب النور السلفي إلى الضوء بعد استقالة مستشار الرئيس للشؤون السياسية بسام الزرقا، وذلك على خلفية إقالة زميله في حزب النور المستشار خالد عالم الدين.
أزمة جديدة لمؤسسة الرئاسة تأتي وسط كم من المشاكل التي تكاد تعصف بمصر. الدكتور خالد عالم الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون البيئة والذي أقيل من منصبه وجه العديد من الاتهامات إلى مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة. واعتبر عالم الدين في مؤتمر صحفي عقده حزب النور السلفي أن إقالته تعود إلى سبب سياسي يتعلق بآرائه في شأن طريقة إدارة البلاد ورفضه ما أسماه أخوانة الدولة ومؤسساتها.
هذه الإقالة في ذلك التوقيت جزء من المشهد السياسي اللي بتتنازع فيه القوى وانه بيستشعر فيه حرية والعدالة ان النور يعني عمل مبادرة حلحلة الاوضاع وسينسب اليه. طب فلينسب اليه من اجل مصر. ينبغي ان احنا احيانا ننكر الذات، نتخلى قليلا عن الحزبية البغيضة. واضح ان انا كنت ضد عملية الاخوانة كما يسميها الكثيرين، اللي أنا كنت بقولها إن هي نوع من الاستحواذ أو الإقصاء.
وعبر عالم الدين عن غضبه من تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي والتي أشار فيها إلى أن سبب إقالة القيادي بحزب النور اتهامه باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما نفاه عالم الدين.
أنا أطلب رسميا اعتذار الرئيس.
وما يؤكد وجود أزمة جدية بين الحزبين إعلان الدكتور بسام الزرقا وهو عضو في حزب النور استقالته من منصبه كمستشار سياسي للرئيس دون أن يبدي أسبابا. وبرغم ذلك أكد حزب النور على التزامه بجلسات الحوار الوطني الذي ترعاه مؤسسة الرئاسة، كما أكد على استمرار الحزب في السعي لإيجاد مناخ من التفاهم بين الفرقاء السياسيين.
الحوار الوطني مسألة حياة أو موت. لو فضلنا في حالة التدابر كل واحد مدي للتاني ظهره والبلد بتغرق سياسيا واقتصاديا، الأمر خطير جدا. فدي مسألة أكبر من الأفراد وأكبر من تزعلتني وأنا زعلتك، لابد أن نتحاور.
واعتبر مسؤولون في حزب الحرية والعدالة أن أعضاء حزب النور يفتخرون إلى الخبرة، بينما قال آخرون إن القضية تخص مؤسسة الرئاسة ولا شأن لحزب الحرية والعدالة بها.
كان جزء من مؤسسة الرئاسة، وبالتالي إذا كان عندنا أي خلافات وأسباب لهذه الإقالة أو الاستقالة فعلينا أن احنا نتوجه بها إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة وليس حزب الحرية والعدالة.
افتراق حزب النور عن جماعة الإخوان المسلمين يتمظهر تدريجياً بعد إعلان الجماعة سعيها للحصول على الغالبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويطرح ذلك تساؤلا عما إذا كان ذلك سيحدث خللا في موازين القوى الداخلية. عبد الرحمن أبازة، قناة المنار، القاهرة.
في الختام تذكير بالعناوين. اللجان تقر المشروع الأرثوذكسي والحريري يصفه باليوم الأسود. هيئة التنسيق تبدأ أضرابها المفتوح وتعلن فشل الحوار مع الحكومة. تل أبيب تدرس بناء مستشفيات في الجولان لجرح الجيش الحر. المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.